إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كان مما ذكرناه في الجمعة الماضية أسبابا يذهب الله عز وجل بها الهموم والغموم، وهذا مما يتعرض له المسلم وغير المسلم في هذه الدنيا، أن يصاب بالهموم وأن يصاب بالغموم وأن تحصل له الأحزان، كما بيّن الله جل وعلا ذلك في كتابه الكريم. وها نحن في هذا المقام نذكر ما يسر الله عز وجل أيضا من الأسباب التي يذهب الله عز وجل بها الهم عن العبد. ومن تلك الأسباب تذكر الموت، وأن العبد راحل من هذه الدنيا إلى الآخرة، فإذا تذكر ذلك ذهب عنه همه وغمه وما يحصل له في هذه الدنيا من الحزن والهم والغم. فقد روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أكثروا ذكر هاذم اللذات، أكثروا ذكر هاذم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في سعة من العيش إلا وضيقها عليه، ولا ذكره أحد في ضيق من العيش إلا ووسعها عليه. إذا تذكر العبد أنه سيرحل من هذه الدنيا في أي لحظة لا يعلمها، ويترك أهله وداره وماله، ويترك كل ما جمع فيها، تذهب عنه همومه وأحزانه، ويستعد للقاء الله جل وعلا، ويعلم أن هذه الدنيا إنما هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا في هذه الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ومن الأسباب أيضا عباد الله التي يذهب الله عز وجل بها الهموم والغموم، أن يتذكر العبد نعيم الآخرة وما أعده الله عز وجل لأهل الإيمان، فإن ذلك يجعله يصبر في هذه الدنيا ويجاهد نفسه وإن حصل له ما حصل، ويتذكر أيضا ما توعد الله عز وجل به من عمن عصى من العذاب الأليم والنكال والجحيم، فلذلك فإن ذلك يكون تخفيفا لآلامه وإذهابا لأحزانه وهمومه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس، قال: يؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له: يا فلان، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا يا رب، والله ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. قال: ثم يؤتى بالرجل بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في النار، فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ قال: فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط، وما مر بي خير قط. أو كما قال: فتذكر عبد الله أن ما يحصل للعبد في الدنيا من الهموم والأحزان إذا قابله بما يجده في الآخرة من النعيم العظيم والثواب الجزيل، فإن ذلك يكون دافعا له ومعينا له على أن يتغلب على همومه وأحزانه. أو ما سمعت الله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا قول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وإن من أسباب ذهاب الهموم والغموم عباد الله الإقبال على الاستغفار، وخصوصا بالأسحار وفي مواطن الإجابة الإكثار من ذلك، فقد حث الله عز وجل على ذلك ورغب فيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث الأغر المزني قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. ذكر الإمام النووي عند هذا الحديث من معانيه أنه مما يصيبه من الهم، مما يصيبه من الهم ومما يصيبه من الغم، فيقبل على الاستغفار فيذهب ذلك كله. ولهذا ذكر الله أهل الإيمان وأنهم يلازمون الاستغفار والذكر والعبادة، وخصوصا في أواخر الليل وفي تلك الظلمات التي ينزل فيها الجبار سبحانه إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ قال الله جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون، في وصف أهل الإيمان. وجاء في ذلك الحديث الذي ضعف سنده وصح معناه: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. حديث في إسناده ضعف ولكن معناه صحيح. وهكذا يقول الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إذا كان مغفرة الذنوب ومحوها وذهابها من أسبابه الإقبال على الاستغفار، فكيف بذهاب الهموم والأحزان وغير ذلك مما يتعرض له العبد في هذه الحياة الدنيا؟ أيها المسلمون عباد الله، ومن أسباب ذهاب الهموم والغموم مجالسة الصالحين، مجالسة الأخيار، مجالسة الطيبين، فإنهم من أسباب ذهاب الهموم والغموم، يشجعون العبد على الخير ويبعدونه عن الشر ويبينون له الصواب. وكم من معضلة وكم من مشكلة يدوك فيها العبد ويغرق في أوحالها، فما أن يجالس الصالحين إلا وأرشدوه وبينوا له المخارج منها ووجهوه إلى ما فيه بر الأمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، أما حامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن يجد منك أن تجد منه ريحا، أقال إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فجالس الأخيار وأقبل على مجالسهم، فقد أمر الله جل وعلا نبيه بذلك في كتابه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن أعظم الجلساء الصالحين أهل العلم والتقى وأهل الزهد والفقه في دين الله جل وعلا، فإن الرجوع إليهم وإن مجالستهم وإن استشارتهم وإن سؤالهم من أعظم الأسباب لسعادة الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث خباب قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نجد من أذى المشركين وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ هم في كرب وفي شدة وفي هم وفي غم مما يلاقونه من المشركين. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له حفرة في الأرض، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيشق، قال: فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ويشق بالمنشار نصفين، ما يصده ذلك عن دينه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. انظر إلى هذا العلاج النافع وهذا البلسم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقع على هذا الجرح. فإذا أشكل على العبد وأصيب بالهموم والغموم عرض همومه وغمومه ومشاكله وما يحصل له إلى أهل العلم، فوجهوه بأدلة الكتاب والسنة، فإن هذا من أعظم المخارج والحلول. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، حصل له من الحرقة والندم فأراد أن يرجع إلى الله جل وعلا، فذهب لذلك العابد ولم يجد عنده حلا صائبا ولا مخرجا من هذا المأزق، فكمل به 100 فرجع إلى ذلك العالم فسأله وأخبره أنه قد قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ كرب عظيم وشدة يريد أن يخرج منها. قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أرضك أرض سوء وقومك قوم سوء، فانطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فانطلق كما هو معلوم لدى الجميع ومات في الطريق وأخذته ملائكة الرحمة وصار إلى الجنة. فمن أعظم أسباب ذهاب الهموم والغموم مجالسة الصالحين ومشاورتهم وعلى رأسهم أهل العلم من حفظة القرآن والسنة. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: فيا أيها المسلمون، ومن أسباب ذهاب الهموم والغموم أن يقبل الإنسان على الخير وعلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة، فإنه إن أقبل على ما ينفعه ذهبت همومه وغمومه، وإن ترك العمل الصالح والعبادات والطاعات، وربما ترك أيضا الأعمال المباحة، تسلطت عليه شياطين الإنس والجن وابتلي بالأمراض والأسقام وأصيب بالهموم والغموم. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. من الناس من يصاب بالهموم والغموم ويتطور ذلك إلى الأمراض النفسية، وربما بعد ذلك يذهب عقله، لكن إذا نظرت إليه وجدت أنه هو السبب لأنه ترك مجالا للشياطين فغفل عن أعمال الآخرة وعن العبادات بل وعن أعمال الدنيا، فليله سهر في معصية الله جل وعلا، ونهاره نوم وعزلة وبعد عن الطاعات والعبادات والمساجد وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والله جل وعلا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فأقبل على طاعة الله، وأقبل على ما ينفعك، تذهب همومك وتذهب غمومك، وإياك أن تفتح الباب لوساوس الشيطان ومكائده وما يلقيه من الشبه، فإن من الناس من يكون صيد الشيطان لأنه يغفل عن ذكر الرحمن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إن حصلت له الشكوك، إن حصل للعبد الشكوك أو حصلت له نفثات الشياطين، أن يستعيذ بربه جل وعلا ويعرض عن ذلك كله ويقبل على ما ينفعه ويصلحه، وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. قال: فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله، ولينتهي. قال أهل العلم عند هذا الحديث: هذا من أعظم علاج الوساوس وما يلقيه الشيطان من الشبه، فإن كانت هذه الوساوس في بادئ أمرها فإن علاجها أن ينقطع العبد عنها وينتهي، ويقبل على شؤونه، ويقبل على أعماله، ويقبل على طاعة ربه سبحانه وتعالى، يشغل هذه النفس بالطاعة، وإلا شغلها الشيطان بالمعصية. وإن كانت هذه الوساوس قد استغرقت وقد اشتدت فليلجأ إلى ربه جل وعلا وليتوكل عليه وليدعوه سبحانه وتعالى، فليقل: آمنت بالله، ولينتهي. هذا أيضا من أعظم أسباب ذهاب الهموم والغموم. ومن أسباب ذهاب الهموم والغموم أيضا ما ذكر في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالتلبينة، عليكم بالتلبينة، فإنها مجمة لفؤاد المريض، مذهبة ببعض الحزن. والتلبينة كما قال الحافظ ابن حجر والنووي رحمه الله تعالى هي ما يصنع من الحساء أو شيء من الدقيق ويخلط مع شيء من السمن أو العسل، ثم يأكلها المريض الذي هو مصاب بالحزن أو مصاب بالهم أو مصاب بالغم، فيكون ذلك سببا لتخفيف آلامه وأحزانه وذهاب همومه وغمومه، وذلك مجرب. وقد ذكر ذلك الأطباء هذه جملة من أسباب ذهاب الغموم والهموم، ومدار ذلك كله على الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فكلما اقترب العبد من ربه جل وعلا هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها وغمومها وأحزانها، وكلما ابتعد العبد عن ربه جل وعلا وشطى وعصى وابتعد وفرض، كلما تكالب عليه الأعداء من الداخل والخارج، نفسه الأمارة بالسوء وهواه الذي يقوده إلى الردى والشيطان الذي يعترضه في طرقه يمنة ويسرة، وهكذا شياطين الإنس وهكذا جلساء السوء، فيصاب بالهم والغم والحزن، وربما يصاب أيضا بالأمراض النفسية، وما أكثر الذين تذهب عقولهم وتضيق صدورهم ويقودهم ذلك ربما إلى ما يغضب الله جل وعلا. ولو رجعوا إلى الله تبارك وتعالى لصلحت أحوالهم ظاهرا وباطنا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في دينه ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.